بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا من مدارسة خلق نبينا عليه الصلاة والسلام مع آل بيته زوجاته الطيبات الطاهرات عليه وعليهن وعلى آل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه. ووعدت أن نتدارس في هذه الموعظة ترجمة موجزة لأمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا ما سنتدارسه في هذه الموعظة بإذن ربنا. إخوتي الكرام، أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هن أمهاتنا بنص القرآن، ولهن علينا حقوق كثيرة، ولهن في الإسلام منزلة عظيمة. والله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة والنصرة، فيقدم نبينا على نبينا صلوات الله وسلامه يقدم على النفس في المحبة وفي النصرة وفي الطاعة. وسيكون هذا ضمن مبحث خاص من مباحث النبوة في حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا وواجبنا نحوه بإذن ربنا إن شاء الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة والنصرة وتقديمه في الطاعة على النفس فما دونها، وأزواجه أمهاتهم في الحرمة والإكرام والمنزلة والاحترام والتوقير والإعظام. وأزواجه أمهاتهم أي هن كالأمهات، بل أغلى وأعلى من أمهاتنا، بل ومن أنفسنا، من أجل نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين كما قلت في المنزلة والإكرام بالتعظيم والاحترام في المكانة والإعظام. فليس لها حكم الأم أن يجوز أن تخلو بها وأن تراها وأن تمسها وأن ترث منها وأن ترثت لا تمنع، إنما هي في حكم الأم بهذه الاعتبارات التي بينتها، أو هي في الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام كأمك التي ولدك. وأزواجه أمهاته. وهل يقال لأزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه أمهات للمؤمنات أيضا؟ يعلم أن في ذلك قولان، وهذا منقول عن السلف الكرام. القول الأول قيل لا، لأن النص أخبر بأن أزواج النبي على نبينا وآل بيته صلوات الله وسلامه، أن أزواج النبي أمهات للمؤمنين، وهذا خطاب للذكور العقلاء، وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات الرجال، وكما قلت في المنزل والاحترام والإكرام، لا في الدخول والخلوة والإرث وغير ذلك. فلا يقال لواحدة منهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه إنها أم للمؤمنات، إنما يقال أم للمؤمنين. هذا ثبت في سنن البيهقي وطبقات الإمام بن سعد عن أمنا عائشة رضي الله عنها، من رواية مسروق عنها رضي الله عنهم أجمعين، أن امرأة قالت لها: يا أمة، قالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. ثم تلك قول الله جل وعلا: النبي أولى المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا القول هو الذي صححه الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن. والقول الثاني نقل أيضا في طبقات ابن سعد عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن كل واحدة من أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه يقال لها أم للمؤمنين وأم للمؤمنات. وهذا هو الذي رجحه الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهو أولى بالترجيح. وإن كان اللفظ كما قلت أنه يدل على أن الواحد من أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أن الواحد منهم أم للمؤمنين، فهي أم للمؤمنات أيضا في الاحترام والتوقير والإكرام والإعظام. وكأن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تريد أن النص ورد بما يفيد أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين للرجال، فإذا نقف عند هذا. لكن كما قلت ما نقل عن أمنا أم سلمة، وهو الذي رجحه الإمام القرطبي وغيره عليهم جميعا رحمة الله، فيما يظهر أولى، فما يثبت للرجال يثبت للنساء، ومنزلة أمهاتنا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه منزلتهن على النساء وعلى الرجال واحدة، لو أن يكرمن من قبل الذكور والإناث. من حيث المعنى ما نقل عن أمنا أم سلمة ورجحه الإمام القرطبي في تفسيره هو أولى بالترجيح. وهل يعمم هذا الحكم كما يعمم في القرابات فيقال لبناته كسيدتنا فاطمة مثلا رضي الله عنها وأرضاها إنها أخت لنا، ويقال أيضا لإخوتهم إنهم أخوان لنا، كمعاوية مثلا رضي الله عنه وأرضاه قال إنه خال للمؤمنين. أيضا نقل عن العلماء الكرام في ذلك قولان، والذي ما زال إليه الإمام أبو عبد الله الإمام الشافعي عليه جميعا رحمة الله، أن ذلك يقال ويقال لفاطمة إنها أختنا، ويقال لمعاوية إنه خالنا. وهذا كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، أي هذا أنه أخت يطلق العبارة فقط، ولا يلزم من ذلك حكم تلك العبارة أنه ينطبق علينا. فإذا هي أخت لنا من باب إطلاق العبارة، بما أن أمها أم لنا وهي خديجة رضي الله عنها، فبناتها أخوات لنا أيضا في المنزلة والاحترام والإكرام، لا من باب إثبات الحكم أي أنها في المحرمية ويحرم علينا أن نتزوجها وترثها ونرثها، لا ثم لا من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم. والأمر كما قلت فيه ساعة ومنقول عن أئمتنا، وإذا كان الأمر من باب إطلاق العبارة فلا حرج إذا أن يعمم اللفظ المتقدم وأزواجه أمهاتهم وأمهات المؤمنات وبناتهن أخوات أيضا للمؤمنين والمؤمنات، وإخوتهن أخوال للمؤمنين والمؤمنات. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. إذا كل واحدة من أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هي لنا في منزلة الأم بالاحترام والإكرام والتوقير والإحرام. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن خير أمته خيرهم لأهله، أي لأزواجه على نبينا صلوات الله وسلامه، كما تقدم معنا أن خير هذه الأمة خيرهم لنسائهم، وخير هذه الأمة خيرهم لأزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا على قيد الحياة نقدم حاجتهن على حاجة النفوس، وبعد مماتهن نذكرهن ونترضى عليهن وتتعلق قلوبنا بهن إدلالا لهن وإكراما لنبينا عليه صلوات الله وسلامه، فهذا من حقهن علينا. فخير هذه الأمة خيرهم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، خيرهم لأمهاتنا رضوان الله عليهن أجمعين. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في الأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابتة عنه عليه صلوات الله وسلامه. ففي مستدرك الحاكم الحديث في الجزء الثالث صفحة 31، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي، والحديث رواه أبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 74، وإسناد الأثر رجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي، والأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ورواه أبو معين في تاريخ أصبهان، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وكما قلت إن الأثر صحيح ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهلي من بعد، خيركم لأهلي من بعدي. وفي رواية ابن عساكر والبزار: خياركم لنسائي. وفي رواية: خيركم لنسائي. إذا خير هذه الأمة خيرهم لأزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وكما قلت إذا كنا على قيد الحياة نحسن إليهن ونقدمهن على النفوس، وإذا انتقلنا إلى رحمة رب الأرض والسماوات نذكرهن بكل حسن جميل ونترضى عليهن وقلوبنا تتعلق بهن رضوان الله عليهن أجمعين. خيركم من أهل من بعد. ولذلك كان الصحابة الكرام يتنافسون في الإهواء لأمهاتهم أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا شيء مما كان يهدى به إلى أم عائشة بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانت تأتيها الألوف المؤلفة من أجل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت تخرج عنها كما تقدم معنا وتوزعها في ساعتها، ولا تترك منها درهما واحدا لتفطر عليه، إنما تفطر بعد ذلك على خبز وزيت كما تقدم معنا في كرمها رضوى الله عليها وعلى سائر أمهاتنا. إذا خيركم لأهليهم بعد. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كما قلت يتنافسون في الإهداء إلى أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحافظ أن عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعة بعده ب40,000 دينار، وفي رواية الترمذي ب400,000 درهم، وفي رواية البزار فأوصى لهن بكذا وكذا، يعني بحديقة تبيعت ب400,000 درهم. والرواية يعني بمعنى واحد 40,000 دينار، ضربها بعشرة لأن الدينار 10 دراهم تكبر 400,000 درهم. أوفى بها عبد الرحمن بن عوف بعد موته لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحديقة. وليس هذا يؤخذ من ماله بعد موته، إنما سيأتينا أيضا كيف كان يقدم أيضا لهن في حياته رضي الله عنه وأرضاه تطبيقا لهذا الحديث: خيركم لأهلي من بعدي. نعم إخوتي الكرام، إن صلة المرأة لزوجها صلة وثيقة قوية متينة. وأنصح الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام نساؤه، فمن إكرامهم. ولا وقع في واحدة منهم إلا من هو مشكوك في أصله، ولو كان ابن حلال لما وقع في الطعن في عرض النبي عليه صلوات الله وسلامه. وكيف سيقابل النبي عليه الصلاة والسلام من يطعنون في عرضه ويقعون في أزواجه بعد موته على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم يدعون بعد ذلك أنهم يتعلقون بآل البيت ويدخل بآل البيت دخولا أوليا نساؤهم عرضهم، كما أن فاطمة رضي الله عنها من آل البيت فأمنا عائشة وأمها خديجة، وهكذا سائر أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه من آل البيت. ولذلك كم سيكون جرم الإنسان عند الله عندما يطعن في واحدة من أزواج رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن أعظم شيء يهمه بعد موته نساؤه، وهذا هو الحاصل في كل أحد. عندما تموت حقيقة تفكر في هذه الزوجة المسكينة التي كانت تصاحبك وهي لباس لك وأنت لباس لك، تفكر فيها وتبذل ما تستطيع في الإحسان إليها بعد موتك، هذا إذا كنت تقدر الإحسان والمعروف. ونبينا عليه الصلاة والسلام تقدم معنا هو خير الخليقة لأهله، فكيف سيكون شعوره نحو نسائه بعد موته على نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه. استمع لهذا الحديث لنعلم حال الذين يقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أيضا تقصيرنا إذا لم نذكرهن كل يوم بخير ولم نترضى عنهن، فجزاهن الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، الحديث رواه الحاكم في المستدرك والترمذي في السنن وابن سعد في الطبقات. وقال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمركن مما يهمني بعدي ولم يصبر عليكن إلا الصابرون. إن أمركن مما يهمني بعدي، أي أنا أهتم لذلك وأفكر فيه. يترك عليه صلوات الله وسلامه 9 نسوة، وتقدم معنا ما ترك دينارا ولا درهما ولا شيئا عليه صلوات الله وسلامه، تقدم معنا فيه وتركته وما خلفه بعد موته على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. إذا ترك 9 نسوة فيفكر فيهم وفي أمرهم: إن أمركم مما يهمني بعد ولم يصبر عليكن إلا الصادق، أي لن يحسن إليكن، ولو قلنا بدل الإحسان لن يقوم بواجبه نحوكن ويتقي الله فيكن إلا الصادق. الذين هم متقون صالحون لن يصبر عليكن بعد إلا الصادق. وفي رواية في مسند الإمام أحمد في الحديث المتقدم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أحنى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحنان عليها ومال إليها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال لها: إن كن لأهم ما أترك إلي وما أترك إلي وراء ظهري، والله لا يعطف عليكن إلا الصادقون الصادقون. إن كن لأهم ما أترك إلي وراء ظهري، ولا يعطف عليكن إلا الصابرون الصادقون. وهذا القول الذي ثبت عن أمنا عائشة فيما نقلته عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، نقل عن أمنا أم سلمة، بل قاله جميع أزواج نبينا التسع بعد موته على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، وأنهن سمعن ذلك منه في قصة جرت مع عبد الرحمن بن عوف معهن رضي الله عنهم أجمعين. ثبت ذلك في طبقات بن سعد عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحافظ عليكن بعدي لهو الصادق البار، إن الذي يحافظ عليكن بعدي لهو الصادق البار. وقلت إخوتي الكرام، المحافظة تشمل نوعين: إذا كنا على قيد الحياة نقوم بواجبهن ونقدمهن على النفس والأهل وما عدا ذلك، وبعد الممات نذكرهن ونطيب المجالس بحديثهن جزاهن الله عنا وعن دينه خير الجزاء. إن الذي يحافظ عليكن بعد لهو الصادق البار. وفي طبقات ابن سعد أيضا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن قلن لعبد الرحمن بن عوف بعد حادثة جرت له مع أمهاتنا ومعروف وصنعه معهم، فكن كل واحدة تقول: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ عليكن بعد إلا الصادق البار. وقالت كل واحدة: سقى الله أباك لأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وكان هذا عندما باع حديقة والله على قلب الحياة من عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين، وأرسل لكل واحدة 1000 دينار. وأول من بدأ به أزواج نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم وزع الباقي في قراباته، فقال من مجلسه: ولم يبق شيء من ثمن الحديقة والأرض التي باعها لعثمان بن عفان رضوان الله عنهم أجمعين. ثبت ذلك في طبقات ابن سعد وغيره. وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أمة، فاقنا عروة بدخوله عليك، أي تقدم علينا وغلبنا في أخذ الحديث منك وكثرة الدخول عليك. وعروة بن الزبير يدخل على أمنا عائشة، فهي من محارمه لأنها خالته. فأبو سلمة ابن عبد الرحمن لا يستطيع أن يدخل لأنه من الأجانب، فقال: يا أمة، فاقنا عروة بكثرة دخوله عليك، كلما أراد دخل. قالت: وأنت يا أبا سلمة، إذا أردت فاجلس من وراء الحجاب، لكن بيني وبينك حجاب، فاجلس من وراء الحجاب فسلني عما أحببت، اجلس من وراء الحجاب فسلني عما أحببت، فإنا لم نجد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك، فإنا لم نجد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. أبوك يوصي لنا إذا مات بحديقة كنا بيعت ب40,000 درهم، دينار ب40,000 درهم. وهكذا في حياته كلما حصل مغنما وخيرا ومالا ارسله الينا وتعهدنا، فما راينا اوصل لنا من ابيه بعد موت نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه وعليه: كلما اردت ادخل واجلس من وراء الحجاب وسلم عن نفسك اجيبك. وبذلك تستوي مع عروه بن الزبير رضي الله عنهم اجمعين. ثبت في طبقات ابن سعد بن الأفضل في الجزء الثاني صفحة 1200 أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين باع حديقة من عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين بأربعين ألف دينار، ثم دعا المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وقال قد اجتمع هذا المال عندي 40,000 دينار، قد اجتمع هذا المال وأنا بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فوزن لكل واحدة منهن 1,000 دينار فجزينه خيرا وكل واحدة تقول فق الله أباك من سلسبيل الجنة لأبي سلمة بن عبد الرحمن عندما يأتي بهذه الدنانير. سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ عليكن بعد إلا الصادق البار، ثم قسم عبد الرحمن بن عوف ما بقي في أهله فما قام وبين يديه شيء. نعم إخوتي الكرام، إن أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام هن من آيات الله، وتعظيمهن تعظيم لشعائر الله، ووجودهن في الحياة دليل على وجود الخيرات والبركات. بفقدان الخير والبركة من هذه الحياة، وقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين يقدرون هذا وينتبهون له. فاستمع لهذه القصة التي رويت عن حبل الأمة وبحرها سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، وهي في سنن الترمذي وأبي داود، ورواها الإمام البيهقي، وقال عن الترمذي حسن صحيح. والأثر من رواية عكرمة رضي الله عنه أجمعين أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، قيل لابن عباس رضي الله عنه أجمعين بعد صلاة الصبح ماتت فلانة، وهي أمنا صفية كما سيأتينا رضي الله عنها وأرضاها، وما قاله الشيخ المبارك فوري في تحفة الأحوجين هي صفية، يقول أو حفة، هذا كما قلت لا دليل عليه لأنها حفة، ورد في بعض الرواية تسميتها بأنها صفية رضي الله عنها وأرضاها. ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هذا ابن عباس رضي الله عنه وهو في المسجد بعد صلاة الفجر قال فسجد مباشرة، فقيل له أتسجد هذه الساعة ونحن نهينا عن التنفل بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، أتسجد هذه الساعة؟ قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذا حصل كسوف، إذا حصلت ظلمة شديدة، رياح قوية، نبتل لله ونلجأ إليه بأن يكشف الكرب عنا. فأي آية أعظم من ظهار أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه السيدة الفاضلة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعاشرها ويقترن بها، وجودها في هذه الحياة أمان لمن هي معه إذا ذهبت. ما بقي لنا أمان إلا أن نلجأ إلى الله بالذكر والعبادة. وأما هذه المدامة فينا حالها كما قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فإذا ذهبت ما لنا إلا أن نلجأ إلى الله، لأن الآن ذهاب إحدى أمهات المؤمنين، ذهاب أمهات المؤمنين هذا كما قلت دليل على أنه رفعت البركة، رفعت الخير من الأرض من الناس في ذاك الوقت. فلا بد لنا من أن نعوض هذا بكثرة عبادتهم وسجودهم وطاعتهم لربهم جل وعلا، وإن عند ذهابها قد تحصل يعني بلية معقوبة للعباد بسبب ما حصل من ضياع الخير وذهاب البركة. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لا إله إلا الله. وفي رواية في سنن البيهقي فقلت، القائل هو عكرمة، فقلت سبحان الله تسجد ولم تطلع الشمس بعد، وانت منهي عن التنفذ بعد طلوع الفجر تسجد ولم تطلع الشمس بعد. قال اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ايه ان تسجدوا فاي ايه اعظم من ان يخرج امهات المؤمنين من بين اظهرنا؟ اي ايه اعظم من هذا؟ امهات المؤمنين توفون ويخرجن من بين اظهرنا وتقل الخيرات والبركات فينا، اي ايه اعظم من هذا؟ فسجد لله جل وعلا لأجل أن يتبارك نفسه وغيره لتحصيل البركة التي باعته بسبب وجود أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها. وفي رواية البيهقي ورد التصريح بأنها صفية هي المتوفاة الميتة رضي الله عنها وعن سائر أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وإنما سجد كما قلت إخوة الكرام يقول علماؤنا لأن أمهاتنا ذوات البركة فبحياتهن يدفع العذاب عن الناس ويخاف العذاب بذهابهن، فينبغي الالتجاء إلى ذكر الله والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب ببركة الذكر والصلاة. وهكذا يشرع للإنسان إذا مات في البلدة رجل صالح عالم أن يسجد لله جل وعلا وأن يلجأ إليه في عدم نزول بلاء عند موت هذا الصالح الذي بسببه وبه يحفظ الله جل وعلا العباد والبلاد. وإذا ذهب الصالحون أتى الناس ما يعدون، فلن تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ولذلك هؤلاء هم عماد الحياة وبهم يحفظ الله المخلوقات. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأثر كما قلت صحيح، يسجد عند وفاة أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها ويقول أي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أن يخرج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بيننا. إخوة الكرام، هذا الأمر كما قلت مقرر عند أئمتنا وكان يعونه من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وصرنا في هذا الحين الذي أظلم فيه كل شيء. إذا ذكرت مثل هذا يستغرب الناس، هذا يقول إنسان فيه بركة، إنسان إذا ذهب يعني من الحياة ذهبت البركة. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وجود البركة للصالحين، وأن النصر يحصل لعباد الله المؤمنين بوجود الصالحين معه. وقلت بكثرة الحديث في الكرام وهو في الصحيحين ومسند الإمام أحمد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دلالة عظيمة على ما فهمه حبر الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كنت ذكرته في المحاضرات في أول مجيء إلى هذه البلاد المباركة نسأل الله أن يبارك في بلاد المسلمين أجمعين. نحن في إحدى المواعظ في موعظة محبة أولياء الله وما يتبعها عند بحثنا في تحفة المؤمنين الموت سابقا في المواعظ التي كانت في مسجد الدفنة، وذكرت هذا الحديث وعلقت عليه بما علقت هناك. وكثير من الناس كما قلت لكم إخوتي الكرام إذا ما راق لهم الأمر يتهمون ويشتقون للكلام، وهذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام هو في المسند والصحيحين. يحصل النصر للمؤمنين يجيب صحابيا فيه، يحصل النصر للمؤمنين يجيب تابعيا فيه، يحصل النصر للمؤمنين يجيب تابعي من أتباع التابعين واحد فقط. هؤلاء إذا وجد واحد في الجيش به ينصر الله الجيش، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند والصحيحين. وهذا ما كان يفهمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة عندما تتوفى أمنا صفية، يقول هذه آية عظيمة والبلاد الآن تعرضت لنقص فيها، فينبغي أن يعوضه بكثرة ذكر والتجاء إلى الله جل وعلا. والحديث كنت ذكرته سابقا واستمعوا إليه مرة أخرى إخوة الكرام فيرتبط بهذا الموضوع الارتباط الوثيقة من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس جماعات فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون نعم فيفتح لهم لهذا الصحابي فيقولون نعم فيفتح لهم. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الجهاد تدرون ماذا جوب عليه؟ قال باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذه الترجمة في فتح الباري في الجزء السادس صفحة 88 أن استعان ببركتهم ودعائهم. إذا الجيش خرج للقتال في سبيل الله يأخذ بعض الصالحين معه ليدعو الله جل وعلا لينزل النصر ولأجل أن ينصر الله هذا الجيش بوجود هذا الصالح فيهم فهم كان سيقاتل أو كان باب من استعان بالضعفاء وقد لا يستطيع أن يجاهد ضعيف لكن يأخذه من أجل بركته ومن أجل دعائه باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب أورد هذا الحديث فيه. يأتي على الناس زمان يرجو فيه فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيرجو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أين التابعين فيكم واحد رأى بعض الصحابة فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيرجو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني من صاحب التابعين ورآهم فيكم أحد من أتباع التابعين فيقولون نعم فيفتح لهم. وفي رواية يقولون هل فيكم من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأولى فيقولون نعم فيفتح لهم فيقولون عندما يغزو فئام من الناس ولم يبق فيهم من رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رؤية فقط بهذه الرؤية صار له قدر واعتبار الحمد لله يرحمك الله. وتقدم معنا إخوتي الكرام أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رؤية فقط تعدل عبادة آلاف السنين ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية فقط إذا أنفق بعد ذلك مدا من شعير أجره عند الله الجليل أعظم مما لو أنفقت أنت كل يوم مثل أحد ذهبا في سبيل الله جل وعلا لما حصل له من الخيرية والبركة عند رؤية خير النبي عليه الصلوات الله وسلامه. وكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشيع النور من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه في بدنه ويحصل له من المنزلة ما لا تحصل لمن بعده مهما اجتهد وعبد الرؤية فقط. ثم بعد ذلك من ثم هذه الرؤية يقولون هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجيكم تابعين فيقولون نعم يفتح لهم ويقولون في الثالثة هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني رأى التابعين وهو من أتباعهم ويقولون نعم فيفتح لهم. والحديث في أي شيء في الصحيحين فهذا النظر يعني عبادة سنة أو أكثر هذا يحتاج لبشر يعي ويفقه لا سيما من غضب الله عليه ويشوش في هذه الأيام هذا النظر يعني عبادة سنة أو أكثر نصرت الأمة وفتح للجيش بوجود واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال هذا خصوصية للصحابة انتقل تنفر الأمة ويفتح للجيش بوجود واحد رأى صحابية هذا هو أثر النظر انتقل لمن بعده تنفر الأمة ويفتح للجيش بوجود واحد رأى تابعية لا لأنه من القرون المفضلة فإن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أو رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأثر النظر والنور امتد الى الصحابة والتابعين والتابعين. والحديث في الصحيحين. انظر لأثر النظر، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى من صحبه، من رأى تابعيا تنصر الأمة يفتح للجيش. وفي رواية لمسلم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث، فيقول نبوه هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكم أحد؟ فيوجد الرجل واحد فقط، فيفتح لهم أنت به، فيفتح لهم يعني بقوة قطع الله، يفتح لهم ببركته. وهذا ما قاله الحافظ بن حجر، يقول باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، قال ببركتهم ودعائهم، ببركتهم ودعائهم. انظروا كلامه كما قلت في الجزء السابق صفحة 88، وكما قلت ولا أزال أردد هذا، قولوا أنقل عن أئمتنا الذين جاء ديننا عن طريقهم، فإذا عندكم نقل آخر عن أئمتنا فبينوه، وإلا فقفوا عند حدكم واعرفوا قدره. وما تكثر الشغب بالبعض، أن تأتينا بآراء وأفكار من بنيات أبائك في هذا الوقت، تقول هذا التبرك غلو وهذا شرك. سبحان ربي العظيم. هذا يقول هنا شراح السنة ونقلته حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أعجب غاية العجب لمن يدعي أنه من أهل الحديث ثم يشتغل بله الحديث ويقع في أهل الحديث والمحدثين. هذا كلام من؟ هذا كلام شراح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكرام، هذا الأمر كان يقدره المسلمون في العصر الأول. ولم نجينا في هذه الأيام ليس عندنا اعتقاد نظيف ولا عمل صحيح. انظر لتقدير أئمتنا للصالحين في عصرهم، انظر لتقدير المسلمين للصالحين في عصرهم. يروي أئمتنا في ترجمة العبد الصالح محمد ابن واسع، وهو من العلماء الربانيين القانتين، حديثه في صحيح مسلم سنن الأربع إلا سنن ابن ماجه، وتوفي سنة 23 للهجرة، وقيل سنة 27 للهجرة. وتقدم معنا أن جعفر بن سليمان في تلك المحاضرة والموعظة أيضا في مواعظ الدفن، أنه كان إذا وجد في قلبه قسوة نظرة إلى وجه محمد بن واسع فقط دون أن يسمع منه كلمة. إذا قسى قلبه يذهب إلى مسجد محمد بن واسع فينظر في وجهه فيجتهد أسبوعا، اجتهد شهرا. وقلت هناك لا خير في من لم يعرك لحظه كما يعرك لحظه. أما أنه يعرك باللطف واللحظ وهو سيما الوجه تنكر عن الله عز وجل، فهذه بلية البلايا وهذا حالنا. وتقدم معنا أن الأمة ما رأت عالما، أي عالما ربانيا مبتدى بشكله وهيئته وصفته قبل مبتدى مثلا، كانوا دواء متداوى به فصرنا داء ما درأنا، كان العاصي إذا أراد أن يستعد يذهب ليرى وجه العالم فقط، ليرى الخشوع والإخبات والسكينة في أسارير وجهه وفي كل ذرة من ذراته، فيعظه هذا. ولا خير في من لم يعظ بحاله، لا خير في من لم يعظ بحاله. أما أنه يعظ بمقاله فقط فلا يؤثر وعظ المقال إذا نثر الحال. فجعفر بن سليمان ينظر إلى محمد بن واسع يجتهد أسبوعا، يجتهد شهرا. انظر لحال أمير الجيش قتيبة بن مسلم عندما اصطف المسلمون مع الترك، يدعو ويرفع إصبعه إلى السماء. محمد بن واسع معتدل تحت الشجرة يلجأ إلى الله وإصبعه يشير بها إلى السماء، فقال والله إن تلك الأصبع من محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب قريب، يقول 100,000 سيف يحملها 100,000 شاب قريب، أي في حداثة شبابه وفي عنفوان قوته، 100,000 سيف مع 100,000 شاب كلها لا يعدلون أصبع محمد بن واسع. وقال لهم جاءنا النصر، إذا كان محمد بن واسع تحت الشجر ويشير بأصبعه إلى السماء انتهى، انتهى رحمة الله في تأتينا وهو على كل شيء قدير. جيش يخرج يتفقد الصالحين، يذهب مع هذا الجيش ليدعو لهذا الجيش وينصر الله هذا الجيش ببركة هؤلاء وصلاحهم ويقينهم بربهم جل وعلا. وهذا ما أشار إليه البخاري، من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ضعفاء لا قدرة لهم على القتال، وهذه الأمة لا تنصر ولا ترزق إلا بضعفائها بدعائهم والتجائهم إلى ربهم جل وعلا. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، محمد بن واسع أراد مرة بعض الأمراء في عصره أن يوليه القضاء فامتنع، قال والله لا أجلدنك 300 جلدة إذا لم تلق القضاء لم تمتنع. قال إن تفعل فإنك مخلص، وإن ذليل الدنيا خيرا من ذليل الآخرة. القضاء لا يمكن أن أقربه ولا أن أباشره لما حصل فيه ما حصل، وإن جلدتني حتما هذا ذل في الدنيا، لكن ذل الدنيا خير من ذليل الآخرة. إن تفعل فإنك مسلط، وإن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة. فقال له الأمير بعد ذلك إنك أحمق، يعرض عليك القضاء وتأبى. قال ما زال يقال عني هذا وأنا صغير، من صغر يقول الناس عني أحمق، وأنت قولك عني أحمق لأني هذا ما بجرى لا شيء، هذا يقال أني من الصغار ومني أحمق. هذا العبد الصالح محمد بن واسع، ولما عُتب أيضا من بعض الأمراء بأنه لا يزورهم ويعني يخشون من أنه يكرههم، قال لهم هذه المقولة الطيبة النافعة، قال والله لخياركم أحب إلينا من أبنائنا، وليس معنى هذا إذا اعتدلناكم أننا نبغضكم، الصالح يهديكم يحب أكثر مما يحب أبنائنا، ولا تفسروا الأمور على غير وجهها الشرعي. محمد بن واسع أصبعه خير عند أمير الجيش من 1,000 سيف، من 100,000 سيف شهير وشاب قريب. لا إله إلا الله. يعود هذه المعاني إخوة الكرام التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، كما قلت إخوة الكرام، لهن منزلة عظيمة عالية في نفوس المؤمنين في حال حياتهن وبعد مماتهن. بعد هذه المقدمة الموجزة في بيان منزلتهن على وجه عام بوجه عام، كما قلت ندخل بعد ذلك في مدارسة ترجمة موجزة لهن على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. وقبل أن أذكر ترجمة موجزة لكل واحدة من أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وأزواجه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، أحب إخوتي الكرام أن أبين حكمة اقتران النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من 4 زوجات، وهذا يدعونا إلى بيان حكمة تعدد الزوجات، وهذا يدعونا إلى أمر آخر ألا وهو الحكمة من مشروعية النكاح. هذه 3 أمور لا بد من أن نتدارسها مرتبة. الحكمة من مشروعية النكاح ومقاصده 5 يفصل الكلام عليها إن شاء الله. الحكمة من التعبد 10 حكم يفصل الكلام عليها إن شاء الله. الحكمة من إباحة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أكثر من 4 زوجات أيضا 10 حكم، فصار معنا 5 و10 و10، هذه لا بد من استفاء الكلام عليها، ولا يصلح أن نتكلم على الأمر الأخير دون أن نقدم له. إننا عندما نريد أن نتكلم على اقتران نبينا عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4 نسوة ولما خص بذلك، ينبغي أن نعلم ما شأن النكاح ومنزلته في الإسلام، وهل هو يعني أمر تافه وإذا أكثر الإنسان منه فقد أكثر من التفاهات، أو هو خير فإذا أكثر منه فقد أكثر من الخيرات. هذا لا بد من معرفة، وهذه قضية جرى حولها لغط كثير وبلغ الشطط والانحطاط في صاحب كثير المنار أنه يقول عن نفسه وعن أصحابه أنه ما رأى ظريفا عاقلا في زمنه عنده زوجته. يقول كل يقتصر على واحد، هذا هو الأصل. فأن نحن التعبد يقول هذا ينافي التعقل وينافي الظرافة وينافي حسن الخلق، هذا موجود في تفسير المنار. وحقيقة أسيء إلى هذا الأمر كما أسيء إلى سائر أحكام الإسلام وشعائره. ولذلك إخوتي الكرام لا بد من معي هذه القضية. مقاصد النكاح والحكمة من مشروعيته. الأمر الثاني الحكمة من التعبد للأمة بحيث يعبد الواحد اثنتين وثلاثا وأربعة. الحكمة من التعبد بعد ذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من أربعة، وقد دخل عليه الصلاة والسلام بثلاث عشرة امرأة، هذا لا خلاف فيه، وتوفي عن تسع. وأما من عقد عليها وطلقها قبل الدخول أو خطبها فهو أكثر من ذلك، ومن عرضت نفسها عليه فيأتينا بيان هذا. أما بقوله عليه الصلاة والسلام كما قلت بثلاث عشرة امرأة هذا ثابت يقينا، سيأتينا تفصيل الكلام عليهن واحدة تلو الأخرى إن شاء الله بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، من المعلوم عند المؤمنين أن الزواج والنكاح من سنن المرسلين، ومن المعلوم أيضا أن التبتل ليس من الدين، ومن المعلوم أيضا كما سأشير هذا وأقرره أيضا بأن النكاح قد حبب إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي حببه إليه رب العالمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام العابدين ورأس الزاهدين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا النكاح الذي قد يستقل بأمره الناس أحيانا له شأن عظيم في الإسلام كما سيأتينا، ورحمة الله ورضوانه على شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عندما يقول رب جماع خير من عبادة ألف سنة. رب جماع خير من عبادة ألف سنة، نعم والله خير من عبادة آلاف وملايين السنين. وأنا على يقين لأن والد الإمام أحمد ووالد الإمام الشافعي حصل من الخيرات بوجود هذين الإمامين وهكذا أولاد سائر الأئمة ما لا يحصله لو لم يتزوج وعبد الله ألف سنة. يعني لو لم يتزوج والد الإمام أحمد وهو محمد، أو ليس كذلك، أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، لو لم يتزوج وينجب هذا الابن المبارك، لو لم يتزوج لو عبد الله ألف سنة، يعني هل تثبت تلك العبادة بالخير الذي حصل للأمة بواسطة هذا الابن المبارك وبالدعوات التي كان يدعو بها هذا الابن المبارك له أبيه؟ هذا حقيقة كما قلت لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن كما قال الإمام ابن الجوزي رب عبادة رب جماع خير من عبادة ألف سنة. وسيأتينا ضمن مراحل البحث كلامه وتحديد الصفحة التي قال فيها هذا من كتابه تلبيس إبليس إن شاء الله. ولذلك إخوتي الكرام من أكثر من النكاح فليس من المنونين، إنما هو من المحمودين المأجورين لما يترتب على كثرة النكاح من الفوائد الحسنة في الدنيا والدين. وقد وفى الله لنبينا الكريم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في هذا الأمر، فأباح له وشرع له ما لم يشرعه لأتباعه من عباد الله المؤمنين، فهو قصر على أربع وهو وسع الله عليه كما سيأتينا. وهذه التوسعة بحكم جميلة يدركها العقلاء المعتبرون، وسنسمعها إخوة الكرام ونستمع إليها بالتفصيل الميمون بإذن الحي القيوم. أولا إخوة الكرام، قبل أن أذكر مقاصد النكاح وحكمه أيضا، هذه الجمل التي ذكرتها على وجه الإيجاز أذكر تقريرا لكل واحدة منها أيضا مجملة، ثم أنتقل بعد ذلك بعون الله جل وعلا إلى حكم النكاح ومقاصده ومقاصد التعدد وحكم التعدد في نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. النكاح من سنن المرسلين، الله يقرر هذا في كتابه الكريم فيقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. والآية في سورة الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك من سنن المرسلين هذا النكاح الكريم، فهو طاعة عظيمة يتقرب بها الناس إلى رب العالمين، والإكثار منه إكثار من طاعة، ولعله يزيد الأجر في إكثاره على الأجر من الإكثار في الصلاة والصيام كما سيأتينا. فالإكثار منه مكرمة، ولا بد من أن نعي هذه القضية المحكمة. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دلالة هذه الآية في أحاديث صحيحة كثيرة وفيرة، وبين أن من سنن المرسلين هذا النكاح الكريم. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، الحديث أورده الإمام الترمذي في كتاب النكاح وهو أول حديث في كتاب النكاح، ورواه عبد بن حميد في مسنده، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، والطبراني في معجمه الكبير من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من سنن المرسلين: الحياء وضبطه، الختان وضبطه، الحناء كما توجه هذه الروايات، الحياء حناء الختان هذه أولها، الحياء والسواك والتعطر والنكاح، هذه من سنن المرسلين التي تتابعوا عليها على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. الحياء بالحاء وبعدها ياء وبعدها مد، الحياء، وهذا خلق الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فأبرز شعب الإيمان الحياء، وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وخص بالذكر لمزيد أهميته من بين سائر الشعب، فبوجود كيد بالشعب وبضياعه تضيع كل الشعب، شعب الإيمان متوقف على الحياء الذي يستحي به الإنسان من ربه ومن الخلق فلا يفعل تقصيرا لا مع الخالق ولا مع المخلوق. الحياء الحواء من سنن المرسلين، وضبط بالنون بدل ياء الحناء. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: وسمعت شيخ الإسلام الإمام المزني يقول ضبطه بالحناء هذا خطأ، وهو الضبط الصحيح الختان، يقول: وسقطت النون من الحاشية الختان، يعني الاحتكار من سنن المرسلين. الحناء هذا الذي يعني حكم عليه الإمام المزي وغيره بأنه خطأ وأخذ الرفض من العربي، قال: لأننا نحن منهيون عن استعمال الحناء في أعضائنا، وهذا من زينة النساء، لكن يمكن أن يحمل هذا على الخبار، لأن الإنسان إذا شاء يستعمل الحناء في رأسه وفي لحيته، يغير الشيء ويتجنب السواد. فإذا الحناء هذا في حال يعني وجود الشيء يستعمل الإنسان الحناء، وهذا من سنن المرسلين. الحناء الحياء الختان كما قلت، الأمور الثلاثة ضبطها أئمتنا، ولا داعيا للقول بأن بعض هذه الألفاظ خطأ، إنما الروايات تعددت في ضبطها: حياء حناء ختان، هذا من سننهم، ومن سننهم السواك، ومن سننهم التعطر، ومن سننهم النكاح، ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والحديث الإخوة الكرام قال عنه الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وله شواهد كثيرة من أولها في الترمذي والترمذي الإمام المنذري في الجزء الثالث صفحة 40، وحكى تحكيم التلميذ الحديث وأقره، وانظروها في التلخيص الحديث في الجزء الأول صفحة 77، وانظروها في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 99. وعليه ما قاله الشيخ الألباني في هذه الأيام من أن تحكيم الترمذي غير حسن هذا كلام ممتهن، ولا يقبله أصحاب الرأي الحسن، هذا كلام ممتهن، وهذا الحديث حسن يحسنه أئمتنا ويتتابعون على ذلك. وأما زعمه بأن في الحديث الراوي عن أبي أيوب الأنصاري فيه أبو الشمال ابن ضبار وقال إنه مجهول لا يعرف، نعم حدث عنه مكهول، وقال عنه الحافظ في تهذيب التهذيب لا يعرف إلا بهذا الحديث كما قال أبو زرعة، وهكذا قال الإمام الذهبي في الميزان، قال لا أعرف اسمه ولا أعرفه إلا في هذا الحديث. لكن أريد أن أقول أن التابعين الذين فيهم جهالة ولم يعرف فيهم الجرح أئمتنا كانوا يتساهلون في أمرهم، لكن لما إذا ورد للحديث شاهد، فهذا الحديث لا يوجد جزئية من جزئياته إلا ولها شواهد كثيرة متكاثرة، الحياء والختان والحناء على الرواية السادسة ثم السواك ثم التعطر ثم النكاح، لا يوجد جزئية من هذه الجزئيات إلا ولها شواهد من كلام خير البريات عليه الصلوات الله والسلام. يضاف إلى ذلك كما قلت أبو الشماح ابن بدار من أئمة التابعين من التابعين لم يروي عنه إلا مكحول، صار حاله كحال نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنه أجمعين عندما روى عنه الزهري. وتقدم معنا حديثه احتجبا منه أفعن يوان أنتما، وقلت إن أئمة الإسلام تتابعوا على تحسين ذلك الحديث بل على تصحيحه، مع أنه لم يروي عنه إلا الزهري، لم يروي عنه إلا الزهري. فأئمتنا الكرام فيما يتعلق بالتابعين الذين نقلوا عن الصحابة وإن لم يروا عنهم راويا، هنا ما روى عنه إلا مكحول الدمشقي شيخ أهل الشام في زمنه، وهو لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة رضي الله عنهم أجمعين، ما روى عنه راوي آخر، فهو على اصطلاح الجمهور في رسم الجهالة، وإن كان ابن حبان يصحح من روى عنه راوي واحد وإن لم يروا عنه راويان يصحح حاله ويوثقه. فعلى رأي الجمهور لا زال فيه جهالة، لكن كما قلت التابعون يتساهل أئمتنا نحوهم ويغتفلون الكلام في شأنهم أكثر مما بعدهم، فهذا من التابعين ما ثبت فيه جرح روى عنه مكحول، نعم ما خرج عن رسم الجهالة لأنه لم يروى عنه راويا. على أن تحسين الإمام الترمذي للحديث يعتبر منه توثيقا لرواة الحديث، أوليس كذلك؟ يعني إذا قال أبو زرع لا أعرف أبو الشمال، لا أعرف أبو الشمال ابن بباب، لا أعرفه ولا أعرف إلا في هذا الحديث، الترمذي عندما يحسن هو ما حسن الحديث إلا بعد أن حكم على رجاله بالتوثيق، أوليس كذلك؟ فعندنا هذا الإمام يحسن الحديث كما قلت وأئمة يقرونه على ذلك وله شواهد، فالحكم عليه بالضعف بعيد. وكما قلت القول بأن تحسين التلميذ غير حسن هذا كلام خشن كبير يتجرأ عليه المتأخرون في هذا العصر، وكما قلت هذا مما ينبغي أن يطرح. وإذا تكلم الإمام التلميذ عليه وعلى أئمتنا فليسكت من يعيشون في هذا العصر وليعرف قدرهم، رحمة الله على سلفنا وعلى جميع أئمتنا وعلمائنا. هذا حديث حسن سمع لشواهده الكثيرة الوفيرة بعد ذلك. هذا الحديث الإخوة الكرام كما قلت له شواهد كثيرة وفيرة تقرر معنا، وعليه لو قدر أنه فيه شيء من الضعف حول إسناده فالشواهد تجبره وينطبق عليه ما قاله الإمام الترمذي هذا حديث حسن. من ذلك ما رواه أبو يعلى ورواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في السنن الكبرى والحديث قد عزاه الإمام الزبيدي في شرح إحياء الجزء الخامس صفحة 86 و200 إلى الضياء المقدسي في الأحاديث الجهاد المختار عن عبيد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح. من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح. والحديث رجاله ثقات أثبات، لكن اختلف في عبيد بن سعد رضي الله عنه وأرضاه منهم هل هو صحابي أو تابعي. قال الإمام الهيثمي: إن كان صحابيا فالحديث متصل ورجاله ثقات، وإلا لا فهو مرسل. إن كان صحابيا كما قال رجال ثقات الأثبات وهو متصل، وإلا فهو مرسل. وقد ذهب الإمام ابن الأثير في أسد الغابة إلى أن عبيد بن سعد من التابعين، من كبار التابعين. وقال الحافظ بن حجر في الإصابة: يغلب على الظن أنه تابعي. قال: وقد أورده ابن حبان في الثقات الكبار من التابعين، وكذلك فعل الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله. قال الحافظ بن حجر: لأنه لم يفرح بسماعه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ بن حجر: وإنما أوردت عبيدة ابن سعد في هذا القسم، يعني في الباب الأول من حرف العين، وهذا وضعه لمن هو صحابي وثبتت صحبته. يقول: إنما أوردته في هذا القسم لذكر أبي يعلى له في مسنده، لأنه جعله من الصحابة وروى هذا الحديث في مسنده عن عبيد بن سعد على أن عبيد بن سعد صحابي، فهو على الاحتمال. يقول: يحتمل أنه صحابي كما ذهب إلى ذلك أبو يعلى، أو أنه تابعي كما قال ابن حبان والإمام البخاري وغيرهما رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. قال الإمام البيهقي في السنن بعد أن روى هذا الحديث من طريق عبيد بن سعد، قال: وروي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه ابن عساكر في تاريخه: من أحب فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنة النكاح. وهذا الحديث يا إخوتي الكرام الذي هو من رواية أبي أيوب في الرواية الأولى، ومن رواية عبيد بن سعد في الرواية الثانية، ثابت في معناه وما يشبه لفظه، كما قلت إن معنى الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي المسند والصحيحين وسنن النسائي. والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن سعد في الطبقات من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين في قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بنوت أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. ثم بعد ذلك كل واحد أراد أن يلزم نفسه بأمر، فقال بعضهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أني أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، ثم تقالوها، قالوا هذه قليلة. ثم اعتذروا عن قلة عبادة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم لبعض: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر، فنحن ينبغي أن نجد، لأننا ما نعلم حالنا. فقال بعضهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا لا أنا. وقال الآخر: أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته جمع الصحابة على نبينا وعلى آله وصحبه جميعا صلوات الله وسلامه، وقام فيه موضبا وقال عليه صلوات الله وسلامه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وما يمكن لأحد أن يسبقني في عبادة ولا في طاعة، لكن لا بد من وضع الأمر في موضعه. لكني أصلي وأنا، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى الحديث المتقدم من سنن المرسلين النكاح. فمن رغب عن سنتي فليس مني. أصلي وأنام أرقد سنتي، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما، وثبت في سنن ابن ماجه، والحديث حسن بشواهده من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، تزوجوا فإني مكاتب بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا قول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له نجاة. والحديث كما قلت في سنن ابن ماجه، وهذا كله يشهد لما تقدم، وكلام الإمام الترمذي حسن حسن، ولا يعترض عليه كما قلنا معترض، وما ينبغي أن يعترض عليه أحد. هذا حديث حسن، لهذا الحديث شواهد كثيرة، منها إخوة الكرام، إذا النكاح من سنن المرسلين، وله شأن عظيم في الدين، ولذلك نهانا نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام عن تركه وعن التبتل وعن الانقطاع على سحب على زعم المنقطع عن الانقطاع إلى رب العالمين. ينقطع مسألة النكاح نهينا عن هذا، وقد أراد بعض الصحابة الكرام في العصر الأول أن يتبتلوا وأن يسلكوا مسلك الرهبان، فنهاهم عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الرهبان عندما تراهبوا في آخر الأمر ماذا فعلوا؟ ليتهم زنوا لكان الأمر يسيرا، إنما يلوطون، يلوط بعضهم ببعض عدا عن الدين الذي لا نهاية له. هذه نهاية التراهب، إليتك تزوج مدى واحدة أربع وسترت نفسك وأنجبت ذرية تعبد الله جل وعلا، أحسن من أن تزن أن تموت وتقول إنك راهب متفرغ للآخر، ثم زن وموت مثل التراهب أيضا. وحقيقة من يصادر الطبيعة الإنسانية والفطرة الربانية في الأولاد؟ فأرما فيك نوازع جعلها الله، جعل لها مصرفا شرعيا تثاب عليه، وقد يكون كما تقدم معنا خيرا من عبادة ألف سنة، افعله واحمد الله. يقول: لا، أنا أريد أن أعبد الله على حسب ما أحب. طيب من هيك الأمر تتنحرف عن عبادة الله، تتعبد الشيطان وأنت لا تدري. هذا الذي حصل من الرهبان. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة الكرام إلى صراط الله المستقيم. ثبت في المسند والصحيحين والحديث في السنن الأربعة إلا سنن أبي داود، في الكتب الستة إلا سنن أبي داود، والحديث رواه الإمام الدارمي والبيهقي من رواية سعيد بن المسيب رحمة الله ورضوانه عليه، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجمعين يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد عليه التبتل ولو أذن له لاختصم. والحديث في الكتب الستة كما قلت إلا سنن أبي داود، رد على عثمان بن مضعون التبتل، نهاه أن يتبتل، أي أن ينقطع عن العبادة وأن يعزف عن الزواج وعن معاشرة النساء، رد عليه ذلك. قال سعد رضي الله عنه وأرضاه: لو أذن النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مضعون بالتبتل لاختصينا. والأصل أن يقول تبتلنا، إنما ليدل على أعظم تبتله أنا وهو انخطاء، وأنه أذن له بالانقطاع عن الدنيا إلى الآخرة وعدم معاشرة النساء لاختصينا، رد نبينا صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فالتبتل ليس من الدين، ولذلك أمرنا نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أن نتزوج إذا كنا مستطيعين، وإذا لم نفعل فلسنا من عباد المسلمين. ثبت الحديث بذلك في معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، ونظره في الجزء السابع صفحة 78 من السنن، ونظور روايتي الطبراني في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 250 عن أبي نجيح رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا، من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا، أي عنده القدرة على النكاح، أما إذا ما استطاع فهذا معذور، فعليه أن يستأذن أما عنده القدرة على النكاح من نفقة ومهر ومسكن يأوي إليه مع زوجه ثم ما تزوج، لما؟ إما أنه منقطع للعبادة على زعمه، وإما أنه يقول هكذا أيسرني وأحسن، كحال البطلين في هذا الحين يقول هكذا ما أريد أن أشغل، زوجة تشغلني وأولاد بعد ذلك له متطلبات، خليني من البطلين. هذا إن سلم من الحرام فلن يسلم من المسالك والأوهام، هذه واحدة. ثم لو قدر أنه سلم ضل عليه الخيرات العظام الكتاب، من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منه. والحديث الإخوة الكرام حكم عليه الإمام الهيثمي في المجمع بأن إسناده حسن، وكذلك فعل الإمام المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن، لكن اختلف أئمتنا في راوي الحديث وهو أبو نجيح هل هو صحابي أو تابعي. فقيل إنه صحابي وهو قرية لعمرو بن عبدة، ذهب إلى هذا ابن الأثير في أسد الرابع، وقيل هو قرية بن عرباض بن ثابت، وكل منهما يقنى بأبي نجيح. فالإمام ابن الأثير يقول أبو نجيح وعمرو بن عبدة وهو صحابي، والإمام الذهبي والإمام الحاكم أبو أحمد يقولان أبو نجيح هو العرباض ابن ثابت. على القولين الحديث عندنا حسن وهو متصل بالإسناد لأنه صحابي، سواء كان أبو نجيح هو عمرو بن عبدة أو العرباض بن ثابت رضي الله عنه أجمعين. والذي يفهم من كلام الهيثمي في المجمع أنه تابعي، وهكذا قال البيهقي في السنن، قال هذا مرتد، فذهبا إلى أن المراد بأبي نجيح هو يسار والد عبد الله المكي، يسار أبو نجيح اسمه يسار والد عبد الله المكي، وهو ثقة إمام عدل رضا، لكنه من التابعين وليس هو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال الإمام البيهقي في السنن هذا مرسل، هذا مرسل، لأن المراد بأبي نجيح هو يسار. وعلى كل حال هذا الأثر من كان موسرا لأن ينكح فليس منا فلم ينكح فليس منا، من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا، إن كان مرسلا فالإسناد كما تقدم معنا ثقات، لكنه مرسل تابعي رفعه إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، إن كان متصلا فالأمر واضح. إنما إذا كان مرسلا له شواهد كثيرة تقويه، استمعوا إليها إخوة الكرام. من هذه الشواهد ما ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير، وانظروا في المسند في الجزء الثاني صفحة 87 و200، وصفحة 89 و200 في المجلد الثاني، وانظروا في التاريخ الكبير للإمام البخاري في الجزء الرابع صفحة 260 و300، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء، هذا صنف ثاني، اللاتي يتشبهن بالرجال، والمتبترين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقولن لا نتزوج، وراكب الفلات وحدهم. هؤلاء خمسة نعم على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يتشبه بامرأة، امرأة تترجل وتتشبه برجل، يتبتل رجل ولا يتزوج، تتبتل امرأة ولا تتزوج، إنسان يركب الفلات وحده فقد ينقطع ويضيع خبره ولا يعلم أحد حاله وليس معه معين ولا مغيث. هؤلاء الخمسة لعنوا كما قلت، والحديث في مسند الإمام أحمد، وفي رواية وراكب الفلات وحده، هذا الصنف الخامس، وقال البائس وحده، يعني راكب الفلاس أو هو الذي يبيت وحده في حجرة منفردة. أيضا يعني يدخل في هذا يعني هو راكب الفلاس وحده أو هو الذي يبيت وحده. وهذا الحديث يا إخوتي الكرام في إسناده طيب بن محمد اليماني، طيب بن محمد اليماني ضعفه العقيلي وقال أبو حاتم لا يعرف، وقال الذهبي في الميزان وفي المغرس الضعفاء فيه جهالة لا يكاد يعرف ولهما ينكر. وهذا العبد الصالح ألا هو طيب بن محمد اليماني وثقه ابن حبان، وقد حكم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المتن في الجزء الرابع عشر صفحة 43 و200 وفي الجزء الخامس عشر صفحة 10 قلنا الحديث روية في مكانين في المسند، ففي ترتيب الشيخ أحمد شاكر في المجلد الرابع عشر في آخره وأول الخامس عشر لأنه بين المكان الأول والثاني في طبعة المسند صفحتان، وليس كذلك من 87 و89 انتهى الجزء الرابع عشر في أول الجزء الخامس عشر صفحة 10. لم يكن صفحة 10 هنا بين صفحتان لأنه يوجد تعليق كثير من قبل الشيخ أحمد شاكر، يعني صفحة من المسند الصفحة يعني تأخذ في تحقيق الشيخ أحمد شاكر أحيانا 30-40-50 صفحة، وهو انتهى من 15 جزءا ولم ينتهي من المجلد الثاني من المسند، يعني 15 مجلدا في تحقيق مسند الإمام أحمد انتهى الشيخ أحمد شاكر منها ولم ينتهي من المجلد الثاني. المجلد والمسند 6 مجلدات، يعني لو مد الله في حياته يعني ينبغي أن يصل الكتاب إلى 50 مجلدا على أقل تقدير، يعني إذا كان المجلد الثاني ما انتهى منه يعني إلى 15 مجلدا يعني 50 مجلد على أقل تقدير. وكما قال أئمتنا كم حسرات في بطون المقابر، يعني لو مد الله في حياة هذا الإنسان وحقق هذا المسند بالطريقة التي فعلها لانتفع بذلك طلبة العلم، وحقيقة ما قام به جهدا يشكر عليه، وهذا من باب العمل النافع، يعني لا يأتي لسنن الترمذي ويرسله إلى صحيح ضعيف ويحلف الأسانيد ويحلف كلام الترمذي ثم يلزم الأمة من أولها لآخرها بتقليده. يعني أنتم تنهون عن التقليد وتدعون إلى التقليد الأعمى، حلفت كلام الترمذي وأخيك بكلامك، هذا ما فعل هذا؟ جاء لكلام الإمام أحمد الذي هو في السند، وهذه الرواية تكلم على الإسناد وحقق هذه الرواية وخرجها وبين من رواها مع الإمام أحمد. هذا هو عمل المحدثين، هذا هو ما عمل طلبة العلم، لا أن ننسخ الكتب وأن نشوهها. كتاب ألفه الإمام الترمذي قد يكون أحيانا في الرواية التي يذكرها ضعف، هذا الضعف يزول بما أشار إليه المصنف، قال لا، كيف حذفت الإسناد؟ حكمت حكما تلزم الأمة به وتقول صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، لا يوجد اختصار، وهذا من باب التلاعب بكتب أئمة الإسلام. أنت إن شئت أن تحقق الترمذي حقه وتكلم عنه وتترك كلامه، ثم أعط رأيك إذا كان عندك من ينظر طلبة العلم فيه. أما أن تذكر هذا الكلام وأن تفصل كلام الترمذي الذي قرره في كتابه أن تحفظه ثم تأتي لتلزم الأمة برأيك، هذا لا يجوز. والشيخ أحمد شاكر فعل هذا في المسند، وهذا عمل العلماء، وكما قلت لو مد الله في حياته لزاد المسند عنه 50 مجلدا. ومع ذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله لعله لا يرد ذكره على ألسنة طلبة العلم. ما أعلم لي من الكرام، ما أعلم لي حقيقة، وما ترى أحيانا طالب علم يعني عندما يعلم يقول قال الشيخ أحمد شاكر مثلا وهو من المنصفين ويسلك مسلك الإمام ابن حجر في التصحيح والتضعيف. إخوتي الكرام كما لا يجوز أن نحجب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن ننسي عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه في مكان الحديث حتى نسيت أن تضعفه، هذا كما لو كان ضعيفا صححته وحسنته، فانتبه لهذا. والأمر كما قال أئمتنا يعني ما سبقنا إليه بتصحيح داءه، أنت بعد ذلك ابحث في غيره أنما صح وحسن تأتي بعد ذلك لتخالف المتقدمين، وهناك لا محديث
عندك مجال لو تكلمت عليه تركته وشغلت نفسك وشغلت الأمة بهذا. فالشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند يقول إسناده صحيح. وإنما يفعل الشيخ أحمد شاكر هذا لنا لأنه يعتمد تنسيقا بحبة. فانتبهوا لهذه القضية إخوتي الكرام. الشيخ أحمد شاكر يرى أن من يعني وثقه ابن حبان ووجد للحديث شواهد الحديث إنه ابن صحيح. ثم هذا العبد الصالح ماذا عندنا الآن فيه؟ جرح غير مفسر ضعفه العقيل غاية نزيل أنه جهال لم يروي عنه إلا راوي واحد. فقلت ما أنه وثق من قبل ابن حبان وليس فيه جرح مفسر فالأصل فيه الستر والعدالة. فقال عن إسناد الحديث إسناده صحيح هذا في المكانين في تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند. وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني الصفحة 500 طيب ابن محمد اليماني فيه مقال والحديث حسن. هذا حكم من؟ المنذري شيخ الإسلام يقول فيه مقال متكلم فيه لكن الحديث حسن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمترددات من النساء التي يتشبهن بالرجال والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات من النساء التي يقولن لا نتزوج وراكب الفلاة وحده البائس وحده. الشيخ أحمد شاكر يقول في إسناده صحيح والإمام المنذري يقول فيه مقال والحديث حسن. فيه مقال الحديث حسن. أما الإمام الهيثمي في المجمع فقد أورد في أول ابن محمد ما قيل فيه من كلام ولم يرجح شيئا، لا رجح الضعف فيه ولا التوثيق، فبين أنه ضعفه العقيلي ووثقه ابن حبان وسكت. وهكذا فعل الحافظ ابن حجر في تعديل المنفعة في زوائد المسانيد الأربعة. والكتاب إخوة الكرام نافع والحديث يحتاج إلى شيء من التكملة أكملها في أول الموعظة الآخر. إنما بالنسبة لتعديل المنفعة كتاب نافع أورد الحافظ ابن حجر فيه تراجم الرجال الذين ليس لهم رواية في الكتب الستة ممن ذكروا في المسانيد الأربعة وهم مسند أبي حنيفة ومسند الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. وعليه إذا حاولت تقريب التهذيب في رجال كتب الستة وليس كذلك وحاولت تعديل المنفعة فكل رجل له رواية في الكتب الستة أو في هذه الدواوير الأربعة مسند الإمام أحمد مسند أبي حنيفة مسند الشافعي موطأ الإمام مالك موجود في ترجمته. وكتاب تخريج التهذيب مجلد وأن تعديل المنفعة كتاب لأكبر من هذا حجمه. الرجال الذين ليس لهم ترجمة في الكتب الستة. أما من هو من رجال المسند له ترجمة في الكتب الستة فلا داعي لإفراده بالذكر. وهنا طيب ابن محمد هذا لم يرن له أحد من أهل الكتب الستة فترجمه لتعديل المنفعة. بقية الكلام على هذا الحديث يأتينا في أول الموعظة التي إن شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والسلام